بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى كون الحصى أبكارا، الظاهر أنه لا يسعنا أن نفتي بوجوب ذلك إلا على مستوى الاحتياط الوجوبي، مو فتوى، وذلك لأنه الإجماع لعله غير ثابت 100%، وحتى إذا ثبت الإجماع احتمال المدركية موجود، لأنه روايات أكو بهذا الصدد، فلعلهم اعتمدوا على هذه الروايات، ولكن هذه الروايات عندنا وبحسب رأينا ضعيفة السند، فيكون الإجماع مدركيا أو احتمال المدركية. وقاعدة جبر السند بعمل الأصحاب غير مقبولة عندنا، والروايات ضعيفة السند، فماكو فشيء واضح يمكننا أن نفتي على أساسه، فنبني على الاحتياط الوجوبي، وهم أيضا الاحتياط الوجوبي نقتصر فيه بقدر ما ذكره أستاذنا الشهيد من أنه بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرامي من قبل، لأن الإجماع غير واضح حدوده، لو كان الإجماع موجودا فحدود الإجماع غير واضحة، فنحتمل أن الحكم مختص بهذه الحالة، يعني يجب إن كان واجبا فوجوبه في بهذا المعنى، بمعنى أنه لا بد من أن لا نعلم باستعمال تلك الحصى من قبل، فبهذا المقدار نحتاط احتياطا وجوبيا في هذه المسألة. نتحول إلى المسألة التي بعدها. أنا تقريبا ما أحتمل، أو إذا كان هناك احتمال ضعيف جدا في أنه إذا حققت حول سهل بن زياد سأصل إلى قبوله، هذا تقريبا احتماله منتفي، شبه المنتفي عندي. مع ذلك إذا صارت عندي فرصة لازم يوم من الأيام أحقق بتفصيل حول سهل بن زياد. سهل بن زياد يعني أنا بشكل غير كامل فاحص، مو ما فاحص، ولكن مو كامل مئة بالمئة. فإذا صار وأنا عندي شبه اطمئنان لأنه حتى لو فحصت فحصا كاملا لما أتوصل إلى وثاقته، ولكن مع ذلك إذا صارت عندي فرصة في يوم من الأيام ضروري أن أفحص أكثر حول سهل بن زياد. يعني قل واقع كونها أبكارا، وبالتالي إذا شككنا يصير شك في الامتثال، فيجري احتياط قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بهذا المعنى. يعني هذه الروايات لا شك أن هذه الروايات ظاهرها أن اشتراط واقع البكرية، مو عدم العلم بعدم البكر، أن لا يعلم بعدم البكرية، بل واقع أن تكون تلك الحصى أبكارا، هذا شرط بحسب ظاهر هذه الروايات. فإذا كانت أسانيدها صحيحة لكان المفروض أن نفتي بهذا المعنى، وعند الشك نجري الاحتياط مو البراءة إذا كان السند تاما، ولكن بما أن الأسانيد غير تامة. على كل حال العبارة التي بعد هذا في المتن، المسألة 121، الأحكام وحكم رمي جمرة العقبة أنه واجب كما عرفت، وإذا تركه المكلف نسيانا أو جهلا بالوجوب ثم التفت إلى الحال فله صور. هسه ما أعرف لما الأصحاب من جملتهم أستاذنا الشهيد ركزوا النظر إلى حال النسيان أو الجهل، أما في الأعذار الأخرى لم يتكلموا، أو إذا كان فهو كلام بسيط. قد يترك المكلف رمي الجمرة في وقته المقرر نسيانا، وقد يترك ذلك جهلا بالحكم، وقد يترك لعذر انشغال غفوة نعم مثلا أو غير ذلك من الأعذار، ابتلى بضياع راحلته فانشغل بالفحص عن راحلته إلى غير ذلك من أعذار، عالما عامدا بحثي سيأتي بحثه أنه لو ترك عالما عامدا هذا مبحوث وسيأتي بحثه، ولكن الأعذار الأخرى غير النسيان والجهل يبدو ما بحث فيها بالقدر الكافي من البحث، فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة أيضا. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقسم في نفس فرضية النسيان أو الجهل، يقسم في نفس فرضية النسيان أو الجهل، يقول تارة يتذكر في نفس اليوم ولو عصرا مثلا ولو بعد أن أدى باقي الأحكام فتذكر أنه أو علم، إن كان ناسيا تذكر وإن كان جاهلا علم بأنه لم يرمي، وتارة يكون بعد نهاية نهار يوم العيد مثلا ليلا في ليلة الحادي عشر أو في نهار الحادي عشر، وتارة ثالثة بعد مضي اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكة. وهل يوجد فرق بين أيام التشريق وما بعد أيام التشريق قبل الخروج من مكة أو لا يوجد فرق؟ هذا فيه كلام بين الأصحاب إن شاء الله عندما نصل إلى هذا القسم الثالث، هذه الفرضية الثالثة لابد أن نبحث. والفرضية الرابعة التي ذكرها أستاذنا الشهيد في المتن، ما إذا تذكر أو علم بعد الخروج من مكة والتوجه إلى بلده. هكذا قسم فروض حال النسيان أو الجهل، ولكل ذكر حكمه. احنا نتسلسل وفق بحث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ونجد هل يوجد هناك تفاوت عن هذه الفرضيات بحسب الأدلة أو لا يوجد تفاوت. أما الفرضية الأولى ما إذا تذكر في نفس اليوم، في نفس يوم العيد. ما دام أننا ثبت عندنا كما هو أيضا عند الأصحاب من أن الزمان المقرر لرمي الجمرة في يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وكان في ذلك الروايات واضحة سندا ودلالة، فلا يبقى في هذه الفرضية الأولى إلا البحث حول أنه هل يجب عليه إعادة الأعمال الأخرى للحفاظ على الترتيب أو لا يجب، إن أمكنه طبعا هل يجب عليه أن يعيد إذا كان لم يرمى حتى ذبح وقصر أو حلق ثم بعد ذلك تذكر أو علم فبأنه لم يرمي، كان عليه الرمي ولم يرمي، يمكنه لأصل تحصيل واجب الرمي أن يرمي لأن الوقت لا زال موجود، إذا كان في نفس حسب الفرضية الأولى لا زال الوقت موجود في نفس اليوم تذكر أو علم، ولكن ماذا يصنع بالأعمال الأخرى؟ هل يجب عليه أن يعيدها حفاظا على الترتيب أو لا يجب؟ فهنا توجد رواية أو أكثر من رواية واضحة الدلالة على أنه لا يجب إذا أخل بهذا الترتيب نسيانا واضح جدا وجهلا هم نلحقه بالنسيان، حسب لا بد وأن نتكلم بأنه حال الجهل هل يلحق بحال النسيان أو لا، فهم لا بد وأن نتكلم حول حال الأعذار الأخرى. الروايات الواردة صحيحة جميل باب 39 من أبواب الذبح، الحديث الرابع باب 39 من أبواب الذبح. عنوان الباب شيخ الحرص صاحب الوسائل قال باب وجوب الابتداء بالرامي ثم بالذبح ثم بالحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه، حتى في حال العمد يرى صاحب الوسائل أنه أجزأه وإن كان ارتكب إثما بمخالفة الترتيب ولكنه غير مبطل. هذا الرأي صاحب الوسائل الذي وضعه في عنوان الباب، ولكن لازم نرى بأنه الروايات ماذا تدل. ما يدل على وجوب الترتيب الآن احنا مو بصدده، احنا الآن بصدد انه على فرض وجوب الترتيب، لو خالف الترتيب ماذا يكون؟ احنا غرضنا الآن من هالزاوية، من زاوية ان مخالفة الترتيب ماذا يترتب عليه، لا اصل وجوب الترتيب. في الحديث الرابع من هذا الباب، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، السند واضح الظاهر عن الكليني رضوان الله تعالى عليه، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، السند واضح الصحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا. خب هذا المقطع لا زال مو بصدد مسألتنا، لأن احنا مسألتنا أن يرمي بعد، يعني الرامي احنا كلامنا حول الرامي ولا حول الحلق والزيارة. هذا السؤال الأول في هذه الرواية يكون حول ما إذا صار تقديم وتأخير بين الحلق والطواف، إحنا مو بهذا الصدد، إحنا بصدد ما إذا صار التأخير تقديم وتأخير بين الرامي والذبح والتقصير أو الحلق. خب هذا السؤال الأول أجابه الإمام لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، يعني في فرض النسيان جائز. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي. هذا مورد شاهدنا، حلقت قبل أن أرمي. فلم يتركوا، الإمام يقول بحسب هذه الرواية، الإمام يقول عن القصة الواقعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. يعني أسئلة عديدة كثيرة من الناس، كل واحد شكل مقدم ومؤخر في كل الأعمال التي يمكن التقديم والتأخير فيها. أجت أسئلة على رسول الله بالتقديم والتأخير، فقال لا حرج، كلها قايلينهم لا حرج. هذا المقطع الأخير في رواية الشيخ شوية أكو اختلاف اللفظ، ولكن أوضح دلالة على نفس هذا المعنى، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، ورواه الصدوق. الشيخ ماكو اختلاف يظهر، ولكن الصدوق، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه. يعني هذا بعد أصرح في هذا المعنى، أنه كل شيء تقديم وتأخير، رجت أسئلة إلى النبي في كل شيء ينبغي تقديمه أن أخروه أو ينبغي تأخيره أو قدمه، فقال لا حرج. هذه الرواية واضحة الدلالة وواضحة السند، تدل على أنه إذا نسي أو جهل الرامي وفي نفس اليوم تذكر فأداه، ولكن أداه بعد أن حلق أو ذبح وحلق، هذا لا بأس به، لا مانع من ذلك في فرض النسيان. الفرض الأول، السؤال الأول، الإمام قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ولكن يظهر من باقي الرواية، من نقل الإمام لما حدث في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، يظهر منه أنه لا يقصد خصوصا النسيان، بل يشمل حالة الجهل أيضا، لأنه كما قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه مثل هذه التقديمات والتأخيرات، وبالأخص في صدر الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، غالبا كانت عن جهل لا عن نسيان. فلا شك أن القضية تشمل الجهل أيضا، وقد يقال بشمول ذلك لحال العمد أيضا كما استفاده صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، استفاد العمد أيضا. ولكن من الصعب أن نقول بالعمد، ولكن لا يبعد القول بأنه يشمل الأعذار الأخرى كالنوم أو الانشغال بالبحث عن ضالة له أو ما شابه، فلا يبعد القول بأن هذه الرواية تشمل حالة الأعذار الأخرى أيضا، النسيان والجهل والأعذار الأخرى أيضا، لأنه الإمام عندما ينقل هذه الحادثة عن زمان رسول الله ما يخصص بحال دون حال، يقول أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، ما قال ليش حلقت قبل أن أذبح، ما قال بأي عذر، يشمل كل الأعذار. وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، في نص في رواية الصدوق فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه. فهذا بإطلاقه يشمل جميع الأعذار الأعذار العقدائية للتقديم والتأخير. فلا يبعد القول بأنه بجميع الأعذار العقلائية لو حصل تقديم وتأخير لا شمله قول رسول الله لا حرج صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أهم الروايات التي يمكن التمسك به في هذه الفرضية الأولى من الفرضيات التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وطبعا مما يؤيد ذلك رواية مشابهة لنفس هذه الرواية ولكن فيه سهل بن زياد الحديث السادس في نفس هذا الباب، الحديث السادس من الباب 39 من أبواب الذبح عن عدة من أصحابنا الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي رضوان الله تعالى عليه قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة. ذيك الرواية كانت من الإمام الصادق، نقل الحادثة عن زمان رسول الله. هنا أبو جعفر الثاني يعني هو الإمام الجواد، الإمام محمد التقي الجواد السلام الله عليهم أجمعين. قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح. الرمي رماه ثم حلق قبل أن يذبح، المفروض أن يذبح ثم يحلق. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذبحنا قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح، فلم يبقى شيء مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيء مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حرج ولا حرج. هذا تكرار، لا حرج ولا حرج. فهذه الرواية مشابهة لتلك الرواية إلا أن السند غير تام بسهل بن زياد. ينقل صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أنه حمله على النسيان، ولكن هو صاحب الوسائل يبدو من عبارته التي وضعها في العنوان أنه يقول بذلك حتى في حال العمد. هذا بلحاظ الحالة الأولى من الحالات الأربعة التي افترضها أستاذنا الشهيد في المتن. طبعا هم قد يمكن التمسك بالدلالة الالتزامية أو الأولوية أو ما شابه لما سيأتي من أدلة الفرضية الثانية، يعني ما إذا لم يتذكر إلا بعد نهاية نهار يوم العيد، يعني ليلا أو صباح اليوم الحادي عشر تذكر، فأيضا يقضي في اليوم الآخر ولا يضر اختلاف الترتيب، لا يضر الحالي، فقد يقال بأن هذا فيه دلالة التزامية على أنه في نفس اليوم لو أداه يعني هم أيضا لا يضر به اختلاف الترتيب. وإن كان هذا حصول اليقين بعدم الفرق لعله صعب، إذ لقائل أن يقول بأنه إذا كان في نفس اليوم تذكر فيريد أن يؤدي أداءً لازم يحافظ على الترتيب، ولكن إذا تذكر في اليوم الثاني فيريد يؤدي قضاءً عندئذ يسقط الترتيب. قد واحد يحتمل أنه الترتيب إنما يسقط في القضاء ولا يسقط في الأداء. وعلى كل حال تكفينا هذه الرواية التي ذكرناها. الحالة الثانية: أن لا يتذكر إلى أن يمضي نهار يوم العيد فيتذكر في ليلة الحادي عشر أو نهاره فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار ويقدم القضاء على الأداء. هذه الأمور هل هي واجبة أو مستحبات؟ هذا وقع الكلام بين الأصحاب، بعضهم حملوا هذه الخصوصيات الأخرى حملوها على الاستحباب، بأنه أصل القضاء في نهار يوم الحادي عشر واجب، ولكن أن يقع فاصل ويقدم القضاء قضاء اليوم الماضي، أولا يؤدي قضاء اليوم الماضي بكرة صباحا، ثم يخلي فاصل عند الزوال يؤدي ما نفس اليوم، يؤدي الرمي لنفس يوم الحادي عشر. هذه الأمور حملها البعض على الاستحباب، بينما أستاذنا الشهيد يبدو منه أنه بل يقول بالوجوب، يقول الثانية أن لا يتذكر إلا أن يمضي نهار يوم العيد فيتذكر في ليلة الحادي عشر أو نهاره فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر، ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار، ويقدم القضاء على أداء وظيفة ذلك النهار جاعلا القضاء صباحا والأداء عند الظهر على الأحواض. هذا ظاهره الاحتياط الوجوبي، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحاج. إنهم لا يجب عليه الحفاظ على الترتيب، يعني لا يجب عليه أن يعيد مالك اليوم الماضي الذبحة والحرق أو التقصير، ما لا يجب عليه أن يعيد هند النيش. مدرك هذه المسألة صحيحة عبد الله بن سنان، الباب الخامس عشر من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث الأول، باب الخامس عشر من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث الأول في الباب. يقول محمد بن الحسن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، هذا عبد الله عبد الرحمن في هذه الطبقة منه لازم نفحص عنه. طبعا شيخ الطوس شيخ البلي على كل حال شيخ صح السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه سمى هذا السند بالصحيح، قال صحيحة مش اسم عبد الله بن سنان،
كان ما في الحديث الثاني مع عبد الأعلى
ها
كان عبد الرحمن.
هسه هذا نفس ذاك غير من الذي يحتاج إلى فحص. هسه إجمالا سيد الخوئي معبر عن هذه الرواية بالصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جامع يعني من المشعر حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرمي، هذا التعبير بعرض له عارض، فهذا يعني أي عذر من الأعذار، هذا أوضح للإطلاق شمول الإطلاق للأعذار غير النسيان والجهل، حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس، قال يرمي إذا أصبح مرتين، مرة لما فاته وأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس. خب بعض الأصحاب حملوا هذا المقطع الأخير على الاستحباب، قالوا وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس، لعله بقرينة علمنا بأن زوال الشمس ليس شرطا لما ذكرناه في الدروس الماضية من الروايات الواضحة الصريحة في أن وقت الأداء من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فهنا قائل والأخرى يقصد الأدائية عند زوال الشمس، فهذا لا شك أنه مواجب عند زوال الشمس، وإنما يمكنه أن يجعله عصرا ما في نفس اليوم الأدائية، ولكن تأخيره إلى زمان الشمس هل هو واجب؟ هذا هم قد يقال بأنه بقرينة أنه في سياق هذا الأمر الاستحبابي قد يفقد ظهوره في الوجوب، فيقول وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس. وعلى كل حال أستاذنا الشهير قلنا بأنه حكم بالاحتياط الوجوبي بهذا الأمر بأن يأتي مالت الأمس قضاء الأمس يأتيه بكرة يعني صباحا ومبكرا يعني في الصباح المبكر، ويأتي بيومه بالرمي الجمرات ليومه يعني ليوم الحادي عشر عند زوال الشمس. حكم بالاحتياط الوجوبي بذلك أستاذنا الشهيد. خب هذه الرواية تدل على أنه يتم القضاء في اليوم الثاني، هم لا بأس بأن نبني على الاحتياط الوجوبي لهذه الخصوصيات. أما أصل وجوب القضاء وعدم وجوب إعادة الذبح والحلق أو التقصير فهذا يمكن أن نستفيده بالإطلاق المقامي لهذه الرواية، لأن المقام يقتضي بيان ذلك. لو أنه كان يجب عليه أن يعيد بعض الأعمال التي أداها في اليوم الماضي لكان على الإمام أن يبين ولم يبين، فعدم بيانه دال على عدم وجوب ذلك، فهذا إطلاق مقامي. فإذا يصح ما جاء في متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بلحاظ هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة والرابعة فسيأتي البحث فيهما إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.